أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا في تفسير سورة الحمد المباركة، وانتهينا تقريبا من البسملة التي هي الآية الأولى، وكانت بحوثنا في البسملة على أنواع. البحث اللغوي الذي فصلنا فيه بشيء من التفصيل، ثم عرجنا على البحث المفهومي ما يستفاد من هذه التركيبة التي وردت في القرآن الكريم، وكأن القرآن الكريم قد اختص بهذه البسملة، وإن كانت الروايات تشير إلى أن هذه البسملة أيضا هي كانت للكتب السابقة والأنبياء السابقين، لكن اختصاصها بالقرآن الكريم وبسورة الحمد المباركة التي هي فاتحة الكتاب بشكل خاص هي من اختصاصات هذا القرآن، وهي أيضا من مميزات الحالة الإيمانية. وطبعا اتضح هذا من خلال بيان حقيقة البسملة وفلسفة ذكر البسملة في بداية كل عمل، وبذلك انتهينا إلى درس عملي للإنسان، درس يومي في كل أعماله، ودرس اجتماعي أيضا، يعني المدلول التربوي والمدلول الاجتماعي في البسملة، و الجانب السياسي الذي يمكن أن تحمله البسملة لتعبر عن شعار إسلامي يربط الإنسان بالله الواحد الأحد، شعار أن الإنسان لله سبحانه وتعالى، وأنه كما تقول الآية الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان يعبر عن هذه الحالة في كل عمل من أعماله، هذا هو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وبذلك أصبحت هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم تعبير عن علاقة الإنسان بالله من جهة، وعلاقة هذا الإله الكامل المطلق بالإنسان من جهة أخرى، أنه علاقة ألوهية وعبودية، وهذه الألوهية تنطلق من صفة الرحمة، يعني إله رحيم، إله رحمن رحيم. والرحمة التي اختيرت من بين كل الصفات الإلهية تعتبر هي الصفة المميزة للإسلام، هذا الدين الخاتم، وكل أديان إلهية هي نموذج الرحمة، ولكن في هذا الدين بشكل خاص صفة الرحمة هي الصفة الغالبة التي نراها في كل تشريعات الإسلام. وسوف يأتي كما في سورة الحمد نلاحظ التأكيد على صفة الرحمن الرحيم في مطلع السورة وفي ثنايا المقطع الأول بعد البسملة. على هذا المنهج إن شاء الله نحاول أن نسير في باقي الآيات الكريمة. إذا انتهينا من البسملة الآن ندخل إلى باقي مقاطع السورة. السورة ثلاثة مقاطع كما أشرنا سابقا: مقطع الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث تشكل المقطع الأول بعد البسملة، والمقطع الثاني بعد البسملة هو مقطع الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أيضا آيتان. والمقطع الأخير: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه المقاطع الثلاث التي ربطها العلامة الطبطبائي بهذا الشكل حينما قال بأن حقيقة أو هدف أو الموضوع المحوري في هذه السورة هو الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا الحمد هو يمثل عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، أن الإنسان العبد لله سبحانه وتعالى، هذا العبد يمثل عبوديته من خلال حمده وثنائه لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحمد والثناء يتضمن الحمد إقرارا بالعبودية واستعانة به وطلبا للهداية. يعني كل هذه التفاصيل التي تأتي هي تفاصيل ترتبط بالحمد، يعني المحور هو الحمد فقط وفقط. ولهذا يكون المتعلق للجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم الذي يحتاج إلى متعلق فنيا يقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني الحمد يكون باسمه سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الحمد. موضوع بحثنا اليوم هو الحمد لله رب العالمين. هنا أيضا عدة أبحاث لغوية، وثم أبحاث مفهومية، وثم أبحاث دلالية أو دلالات التي نستفيدها، أو المداليل التي نستفيدها من الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لقراءة هذه العبارة، القراءة المشهورة والمجمع على صحتها هي هكذا: الحمد لله رب العالمين. وهنا قراءات شاذة بكسر الدال، الحمد لله، وبفتح الدال وبضم الدال. وأيضا أجمعوا على كسر الباء من رب، الحمد لله رب العالمين، فتكون صفة، رب صفة لله. أما معنى الحمد وحقيقة الحمد، فهناك ثلاثة مصطلحات وردت متقاربة، وهي الحمد، المدح، الشكر. وقالوا بأنها متقاربة المعنى مع فارق بسيط. الفرق على ما في مجمع البيان، الفرق بين الحمد والشكر، طبعا الحمد هو الثناء، الشكر هو أيضا ثناء، لكن ما هو الفرق بين الثنائين؟ الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد نقيض الذم، حمده ذمه، والمدح نقيض الهجاء، والشكر نقيض الكفران. أما الحمد قد يكون من غير نعمة، والشكر يختص بالنعمة. هذا هو الفارق الأساس، أن الإنسان يشكر على نعمة من المنعم، يشكر المنعم على نعمة منه. ولكن في الحمد لا يتوقف الحمد على أن يسدي له النعمة، فقد يوضع الحمد موضع الشكر ويقال الحمد لله شكرا، فينصب شكرا على المصدر. ويقول يستدل بهذا على أنه لو لم يكن الحمد في معنى الشكر لما جاز أن يكون منصوبا وبمنزلة المفعول المطلق، الحمد لله شكرا لا يصح إلا أن يكون المعنى نفسه أو متقارب بحيث يمكن أن يقوم مقامه. فإذا كان الحمد يقع موقع الشكر، فالشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. الآن نأتي إلى الشكر الذي هو قريب من الحمد مع فرق. حقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة، هذه النقطة الأولى، مع التعظيم. يعني الشاكر يعترف بأن المنعم أنعم عليه ويعظمه من أجل هذا الإنعام. فإذا كان الحمد، إذا كان الشكر بهذا المعنى، فالحمد هو شكر. يعني الحمد هو أيضا اعتراف باستحقاق هذا المحمود للثناء، وإن لم يكن له نعمة على المنعم عليه. يعني لا من باب أنه له يد وله نعمة، بل لأنه عظيم، لأنه كبير، لأنه يستحق الحمد، لأنه يستحق الثناء. فإذن يكون في الحمد هو التعظيم، وحالة التعظيم هنا في الحقيقة هي التي استفادها أو استفاد منها العلامة الطبطبائي حينما جعلها مظهرا من مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. ويكون الحمد ويكون الشكر بالقلب وهو الأصل. يعني حقيقة الشكر، الإنسان الشاكر، هو أن يشعر في قرارة نفسه بعظمة هذا المنعم، عظمة المنعم واستحقاقه للتعظيم، أو المنعم عليه واستحقاقه للشكر. يكون بالقلب وهو الأصل، ويكون أيضا باللسان، وإنما يجب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران. أما هذا بالنسبة إلى الشكر، فالشكر قلبي ولساني. أما الحمد فينبغي إظهاره الثناء. الثناء هنا ربما يكون هذا هو الفارق الثاني بين الحمد وبين الشكر. الفارق الأول أن الشكر على النعمة، الحمد أعم. الفارق الثاني أن الشكر يكون بالقلب واللسان، بينما الحمد هنا يحتاج إلى الإظهار كالمدح من هذه الجهة. أما المدح فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح مع القصد إليه. فإذن هنا لاحظنا بأن الحمد هو جمع خصوصيتين، خصوصية من الشكر وخصوصية من المدح. فالحمد أصبح صفة مميزة، صفة جاءت فيها مضامين الشكر، لأنه يحمل تعظيم المحمود، وهذا التعظيم يكون باللسان عادة ولا يكفي أن يكون قلبيا. يعني ولهذا حينما نحمد الله نظهر حمده. أما الشكر هو الشعور بعظمة المنعم وأنه يستحق التقدير، هذا شكر قلبي، ويترتب عليه الاهتمام بهذه النعمة، استعمال هذه النعمة في المكان الصحيح وتوظيفها توظيفا صحيحا، عدم التبذير فيها، عدم كفرانها. هذه الأمور تترتب على الشكر القلبي. فيكون هناك من الشاكر تعامل خاص مع هذه النعمة التي أسديت إليه، حينما يقدرها، يعني حينما يعرف قيمتها ويستفيد منها فيما يناسبها، نقول هذا شكر هذه النعمة. أحسنتم، شكر عملا، طبعا على أساس أنه لديه شعور بأهميتها وعظمتها ولزوم توظيفها توظيفا صحيحا. ولهذا لو فرط فيها اعتبر كفرانا واعتبر نوع من التضييع لهذه النعمة. فإذا الحمد لله سبحانه وتعالى، هنا الحمد جنس الحمد، طبعا الألف واللام أيضا حينما يتكلم عنها يقال هي ألف ولام الاستغراق لأنها دخلت على اسم الجنس، فحينئذ الحمد هنا يراد به كل الحمد، الحمد كل الحمد، الحمد كل حمد هو لله سبحانه وتعالى. هذه الألف واللام الداخل على الحمد، واللام الثانية التي هي حرف الجر هي لام الاختصاص، الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية هنا، الربوبية لها معان عديدة. المعنى الأول السيد المطاع، الرب هو السيد المطاع. المعنى الثاني الرب هو المالك. المعنى الثالث الرب هو الصاحب. وبهذا المعنى قالوا مربب الكلاب، صاحب الكلاب. والمعنى الرابع الرب بمعنى المصلح. فإذا الرب مشتق من ربب أو من ربوة، من كلتا الكلمتين يمكن اشتقاقها وتوجيهها، فمشتق من التربية أو مشتق من التربيب، وعلى كلا الحالتين يراد بها الإصلاح. فالرب هو المصلح، فلان يرب صنيعته إذا كان ينميمها أو ينميها. ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله ويقيد في غيره، يعني الرب المطلق، الرب بلا قيد هو الله سبحانه وتعالى، لأن عملية التربية أو التربيب بشكلها المطلق خاصة به سبحانه وتعالى المطلق في وجوده، بينما هي لغيره دائما مقيدة بحسب السعة الوجودية لهذا المربب. وكل شيء ما سوى الله هو ممكن الوجود ومحدود، وبذلك تكون مقيدة في غير الله سبحانه وتعالى، فيقال رب الدار ورب الضيعة. أما العالم أو العالم العالمين، الحمد لله رب العالمين. العالم جمع، العالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، لأن كلمة عالم تشير إلى مجموعة كالقوم أو القبيلة، تشير إلى مجموعة وليس لها مفرد، لأنها هي كلمة مفردة تشير إلى الجمع، كالنفر والجيش وغيرهما. واشتقاقه من العلامة لأنه يدل على صانعه. العالم يكون كالطابع، يعني ما يطبع به، العالم ما يعلم به. العالم هنا كأنها تشير إلى نوع من العلامة لهذا الشيء الذي نقول عالم الحيوان، عالم الإنسان. فالعالم كأنه يشار به إلى الصانع، علامة على الصانع، هذا المصنوع نقول عالم الإنسان، عالم الحيوان، ما يعلم به الخالق للإنسان، ما يعلم به الخالق للحيوان. وقيل أنه من العلم. فإذا العالم هل أنه أخذ من العلامة أو أخذ من العلم؟ قيل، يضعف هذا القول ظاهرا العلامة الطبرسي، إنه من العلم. لماذا؟ لأنه اسم يقع على ما يعلم، وهو في عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقلاء، لأنهم يقولون جاءني عالم من الناس، ولا يقولون جاءني عالم من البقر، وبالتالي حينئذ يشار به إلى العقلاء رب العالمين، يعني إلى المجموعات العاقلة التي هذا هو ربها. وفي المتعارف بين الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات، فاللغويان العالم للعالم العقلاء، بينما المتعارف بين الناس أن رب العالمين يعني كل عوالم، كل عوالم الوجود بما فيها العاقلة وغير العاقلة، فيشار به إلى جميع المخلوقات. يقول الآية الكريمة تدل على هذا الاستعمال العرفي، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فإذن استعملت كلمة عالم إلى الأعم من العقلاء هنا. وقيل إنه اسم لكل صنف من الأصناف وأهل كل قرن من كل صنف، يعني خصصوا كلمة العالم بالمجاميع، المجاميع المتعددة، كل صنف من أصناف الناس وأهل كل قرن، أهل كل زمان يعتبر عالما من العوالم. فالعالمين يشار به إلى مجاميع الناس على مدى القرون، هذا معنى. المعنى الآخر العالمين يشار به إلى كل المخلوقات وكل مجاميع المخلوقات، هذا الرأي الأول الذي أشار إليه. وليقول اسم لكل صنف من الأصناف وأهل كل قرن من كل صنف يسمى عالما، ولذلك جمع فقيل عالمون أو عالمين رب العالمين لعالم كل زمان، يعني مجموعة كل زمان، وهذا قول أكثر المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. وقيل العالم نوع ما يعقل وهم الملائكة والجن والإنس، هذا الرأي الآخر، أن العالم لا يراد بها مجاميع المخلوقات، يعني المعنى اللغوي الأول هو العقلاء ما يعقلون، والرأي الثاني كان إلى المجاميع المختلفة من عقلاء وغير عقلاء. وهذا طبعا هو هنا كأنه ذكره نوع ثالث، رأي ثالث، ولكنه الآن نلاحظ أنه يلتقي مع الرأي الأول حينما قال عبارة عن جماعة من العقلاء، جماعة من العقلاء. هذا الرأي الثالث فرقه عن الرأي الأول أنه كل الكائنات العاقلة من ملائكة تعقل وجن تعقل وإنس تعقل أيضا. فإذن الرأي الثالث أن العالمين يعني كل العوالم العقلانية التي هي في الوجود الله ربها. فإذن الله رب من؟ رب كل الكائنات يرببها ويصلحها، أو رب العقلاء منها من هذه من العوالم العاقلة ذوات العقول، أو أنه رب العقلاء فقط من الناس. وقيل هم الإنس. فإذا هنا ثلاثة أقوال فرعية، نوع ما يعقل وهم الملائكة والجن والإنس، وقيل الجن والإنس فقط لقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ورسالة الله الإسلامية للجن والإنس، وقيل الإنس فقط لقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. ربما تكون هذه الاستعمالات بالقرائن، وبالتالي سوف تكون كلمة العالمين كلمة يراد بها في معناها الشمولي كل عوالم الوجود. هذا هو الرأي الذي ربما نميل إليه، ويكون هو الرأي الأنسب والأشمل مع ما تطرحه هذه السورة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد، يستحق الثناء باعتباره ربا لكل هذه العوالم، مربيا ومرببا لها. طبعا التربية والتربيب متلازمان، يعني التربية فيها تربيب، فيها إدارة وإصلاح، والتربيب أيضا الإصلاح والإدارة هو رعاية وتنمية للمربى. وبذلك سوف ننتهي إلى مفهوم واضح وجلي بهذه الآية الأولى، أن الحمد بمعنى الثناء والشكر الذي هو أيضا في هذا الحمد موجود، ولكن عبارة الحمد هي كما قلنا أعم وأشمل، فإذا شمولية الحمد بالإضافة إلى الألف واللام التي تفيد الجنس التي تفيد كل أنواع الحمد، هذا شمول آخر، ولله الاختصاص اختصاص هذا الحمد به سبحانه وتعالى دون غيره، وهو ربوبية وهو الذي يتصف بالربوبية المطلقة الشاملة لكل عوالم الوجود، يكون هذا هو المعنى المحصل لهذه الآية الأولى. لنقف على تفاصيل إن شاء الله في كل نقطة من هذه النقاط بإذنه سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.